وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
جديدة وهي الخاتمة أيضا من حلقات هذا البرنامج مناسك الحج خطوة خطوة، ونحمد الله تعالى الذي يسر تقديم حلقات هذا البرنامج على طوال الليالي الماضية بالاشتراك بين عدد من القنوات التي بلغ عددها أكثر من 25 قناة فضائية في وقت واحد. وهذا البرنامج هو أحد المناشط والبرامج التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في اللجنة الإعلامية للأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج. هذه الحقيقة التجربة كانت رائدة وطيبة وأثمرت ثمارا حسنة، ووجدنا من أثارها ورجع الصدى فيها ما يثلج الصدر ويسر الخاطر ولله الحمد. وهذا بإذن الله تعالى أمارة النية والمقصد الطيب الذي نحسب أنه وجد في أنفس الذين قاموا على هذا العمل، وخاصة مهندس هذا العمل أخونا صاحب الفضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل. ولذلك أرى أن من المناسب أن نزج الشكر لجميع القنوات التي شاركت في هذا البث وهذا تقديم هذه الحلقات على الهواء مباشرة، وبخاصة قناة إقرأ، ونخص زميلنا الأستاذ محمد سلام المدير التنفيذي لقناة إقرأ. الشكر موصول لبقية القنوات أيضا، قناة صفا وقناة الرحمة والبركة وقناة الحكمة والناس، وأيضا قناة الأثر وقناة أوطان وقناة المعالي وقناة الخليجية وقناة الفجر وقناة الأماكن وقناة روائع وقناة راما وقناة وصال وقناة الحج والعمرة وقناة لايف ستايل وقناة مكة وقناة مسك وقناة صحتي وأعمال وقناة شعر الرسول وقناة شدا والراية وقناة القدس الفضائية. نسأل الله تعالى أن يجزل الثواب للجميع. بداية أيضا في هذه الحلقة أرحب بضيفينا الكريمين، كل من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الرومي، وهما الأستاذان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وعضو التوعية الإسلامية في الحج. فمرحبا بكم، أهلا.
حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، وجعل اللقاء مباركا موفقا، والشكر أيضا لمن أعان على هذا العمل الجليل في قنواته وفي بثه وفي إعداده، ولكم صاحب الفضيلة.
بارك الله فيكم. بحمد الله تكلمنا في الحلقات الماضية أصحاب الفضيلة عن عدد من الأمور. حقيقة أن هذا البرنامج يعتبر دورة مكثفة لمناسك الحج والعمرة ولله الحمد، تكلمنا من قبل
إن شاء الله أن ينفع به
آمين عن المناسك وأنواعها والمواقيت، تكلمنا عن الإحرام ومحظوراته وأحكام من ارتكب شيء من محظورات، تكلمنا أيضا عن أعمال اليوم الثامن يوم التروية، أيضا جاء الحديث عن أعمال يوم عرفة يوم التاسع، وتكلمنا عن أعمال يوم النحر وأيضا ما يتعلق بأعمال المزدلفة وكذلك بأعمال أيام التشريق، وأيضا تكلمنا عن شيء لا بأس به من أحكام التوكيل وأحكام الرمي، وأيضا تكلمنا عن الأطوفة وبعض أحكامها. الآن وقد حطت هذه الرحلة المباركة على مشارف نهايتها، نسأل الله تعالى القبول من الجميع. ما يتعلق بصاحب الفضيلة الدكتور علي، ما يتعلق بطواف الوداع له أحكام من جهة توقيته وكونه خاتمة المناسك، وأيضا حكمه وما الذي يسقط عنه، وما الوقت الذي للحاج أن يبقاه من بعد طواف الوداع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم
قبل الإجابة على هذا، من جميل الاتفاق أن البرنامج في حلقاته سبع وواجبات الحج سبع.
نعم.
ونحن في آخر الواجبات وهو طواف الوداع.
الحمد لله.
واجبات الحج على الإجمال: الإحرام من الميقات، وقوف بعرفة إلى غروب الشمس، نبيت بمزدلفة، رمي الجمار، المبيت بمنى، ليلة أيام التشريق، الحلقة والتقصير، وآخرها طواف الوداع. وطواف الوداع حكمه أنه واجب من واجبات الحج، ولكنه يسقط عن فئتين. فأهل مكة ليس عليهم وداع لأنهم لا ينفرون منها، أهل مكة وأهل الحرم وما اتصل به بنيان مكة. الجهة الثانية وهم من خفف الله عنهم طواف الوداع من المعذورين، النساء في حال عذر الحيض أو النفاس، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينفرون في كل وجه من منى، ينفرون في كل وجه إلى بلدانهم، فأمر أي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وقاس العلماء على الحائض المرأة النفسة. وفي صحيح هذا في صحيح مسلم. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من رمي الجمار يوم 13 ونفر من منى فنزل في الأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، دخل في ليلته تلك على زوجته صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، فوجدها حائضا، فقال عقرة حلقة حابستنا هي؟ فقالت له عائشة رضي الله عنها إنها قد أفاضت يا رسول الله، أي طافت طواف الإفاضة، دل على أنها لو لم تفض لحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقضي طوافها. قال فلتنفر إذن. فأفاد هذا الحديث مع حديث ابن عباس على أن المرأة الحائض معفو عنها، مخفف عنها أمر طواف الوداع. وغير الحائض وغير أهل مكة فطواف الوداع في حقهم واجب من واجبات الحج، بمعنى أنه لو سافر ولم يطف لا يرجع ويطوف، وإنما عليه بدل هذا الواجب في دم يذبحه في مكة
مع التوبة من هذا الأثم،
مع التوبة إذا كان فعله متعمدا، وإذا كان فعله مخطئا فعله ناسيا أو جاهلا فالحمد لله المسألة تتسع عليه من جهة عدم تحمله الإثم، والله أعلم.
بارك الله فيك دكتور علي، شكر الله لكم هذا البيان. شيخ خالد، نحن ندرك يعني أن طواف الوداع يعتبر من المحطات أو من مراحل الحج التي فيها تأزم كبير، بالنظر إلى أن بقعة الطواف لا شك أنها محدودة وضيقة بالمسجد الحرام، يعني البقاع الأخرى الجمرات وغيرها من مشاعر الحج أماكنه قد الحمد لله هويت فيها التوسع، لكن نجد أن البقعة ضيقة وأيضا النفوس مشحونة، ونحن نشهد عددا من الأمور. ما الذي يمكن أن يوصى به الحاج في هذه المرحلة؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من تعظيم الله لهذا البيت أن المسلم يبدأ حينما يقبل على هذه الأماكن المعظمة بالطواف بالبيت، ثم يختم أيضا بالطواف بالبيت، ولا شك أنه حينما يودع هذا البيت بالطواف ينبغي له أن يستحضر أن هذه الدنيا سيودعها هو أيضا، ولذلك فإن هذا لا يعني أن توديعه لهذا المكان أو لهذا العمل أن يودع العمل الصالح، بل أن يكون مرتبطا حتى يرتحل والله عز وجل قد رضي عنه. أما ما يحصل من ما أشرتم إليه من كثرة الناس وإقبالهم وأنهم يطوفون أحيانا في زمن واحد خصوصا من كان متعجلا، فإنه ينبغي أن يدرك أولا أن الحج لا بد فيه من المشقة، والمسلم حينما يحصل له شيء من الزحام أو شيء من الضيق فليحتسب الأجر والثواب، لأن الله عز وجل رتب الأجر والثواب على ما يصيب المسلم من زحام أو تعب أو إعياء أو ما شابه ذلك. ثم مما ينبغي له أن يحرص المسلم على أن لا يؤذي إخوانه، سواء كانوا يعني من الضعفة أو من غير الضعفة مثل الكبار والنساء. ومما ينبغي أن يشار إليه أيضا أن يختار المسلم الحاج للوداع الوقت الذي يرى أنه أنسب للتخفيف عليه، لأن بعض الناس حينما يدخل ويرى الزحام الشديد يهمه أن ينتهي بأي شكل من الأشكال حتى ولو أدى الطواف بغير الوجه المشروع، لأن لب العبادة هو الخشوع واستحضار القلب وتعظيم الله عز وجل، وهذا ولا شك حينما يوجد هذا الزحام وحينما يوجد هذا الحر الشديد لا يكون متأتيا.
إذن هذه الوصية بالنسبة للأفراد الحجيج الذين يوادعون، ما الوصية بالنسبة للذين يقومون على الحملات والشركات؟
وهؤلاء طبعا هم يدركون بحكم تجاربهم الماضية وبحكم معرفتهم للوضع، والآن الحمد لله بإمكان المسلم الحاج أن يعرف وضع الحرم من حيث الزحام أو عدم الزحام، فلا ينبغي أن يقحموا الناس بالزحام الشديد، خصوصا النساء والكبار الذين يتعرضون أحيانا للسقوط. والآن كما تفضلتم ولله الحمد بالنسبة لمنطقة ميناء وبالنسبة للجمرات توسع الأمر فيها، بقي الطواف، وإن شاء الله أن الله عز وجل سيهيئ لهذه البلاد ما يكون سببا تيسير لهذا الأمر بإذن الله.
آمين. شكر الله لكم شيخ علي. بخصوص يعني سقوط الوداع أو يعني العفو عن، ذكرتم ما يتعلق بالحائض والنفساء، من كان مريضا في بعض الأحوال يعني بعد رحلة الحج قد يكون الإنسان عنده نوع من فقد الصحة.
المرض وصف يصيب الرجال ويصيب النساء أيضا،
صحيح،
ومع ذلك لم يعلق به ترك هذا الواجب. ودليله أن أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت في حجها،
نعم،
فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف راكبة من وراء الناس، ولهذا طافت للوداع من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الفجر. والسبب أن المرأة الحائض وألحق بها النفساء سقط عنها طواف الوداع لأنها معذورة بالعذر الأكبر الذي يمنعها من دخولها ومكثها في الحرم لكونها بهذا الحدث الأكبر. أما المرض فإن الإنسان إذا استطاع أن يطوف ماشيا الحمد لله، وإلا يطوف محمولا حيث طافت أم سلمة راكبة، فإن عجز عن الطواف بنفسه أو محمولا ينتقل إلى بدله وهو أن يذبح دما في مكة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا أو نسيه فعليه أن يهرق دم. والحمد لله.
بارك الله فيكم دكتور علي. نستأذنكم في أخذ هذا التقرير متعلق بأحكام الزيارة، نذهب إليه وإياكم ثم نعود بإذن الله تعالى.
أوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة: صفة زيارة المسجد النبوي.
والملك لا شريك لك.
المدينة النبوية وصفة زيارة المسجد النبوي. وإلى المدينة النبوية مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومثواه نشد الرحال لزيارة المسجد النبوي الشريف الذي هو أحد ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومع أن زيارة المسجد النبوي ليست شرطا أو واجبا في الحج، بل ليس لها بالحج أي رابط أو صلة وليس لها إحرام، إلا أنها مشروعة ومستحبة في أي وقت طوال العام. وطالما أن المرء قد وفقه الله ويسر له الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، فيسن له الذهاب إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعد الصلاة فيه خيرا من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت أخي الزائر إلى المسجد النبوي فقدم رجلك اليمنى في الدخول وسم الله تعالى وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم، واسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب رحمته، وقل: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يشرع ذلك عند دخول سائر المساجد. وبعد دخولك المسجد بادر بالصلاة 2 ركعة تحية المسجد، وحبذا لو كانت في الروضة، وإلا فصل في أي مكان من المسجد. ثم اذهب أخي الزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمامه مستقبلا له وابدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء. ثم تحول إلى يمينك قليلا لتقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتسلم عليه وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، ثم تحول قليلا مرة أخرى إلى يمينك لتقف أمام قبر عمر رضي الله عنه فتسلم عليه وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان. ويلاحظ أن بعض زائر المسجد النبوي يرتكبون أخطاء تعد من قبيل البدع التي لا أصل لها ولم ترد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك التمسح بشباك الحجرة وبجنبات المسجد واستقبال القبر عند الدعاء، والصواب استقبال القبلة في حال الدعاء. ويسن لك بعد ذلك زيارة قبور أهل البقيع التي تضم العديد من الصحابة ومنهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك زيارة قبور شهداء أحد ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، تسلم عليهم وتدعو لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما يسن لك أخي الزائر ما دمت في المدينة أن تذهب متطهرا إلى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، فتزوره وتصلي فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك. وليس في المدينة بعد هذا مساجد ولا أماكن تشرع زيارتها، فلا يشقن المرء على نفسه ويتحمل الانتقال هنا وهناك لما لا أجر فيه.
وينبغي للحاج والمعتمر إذا رجع إلى بلده فليتذكر ما أداه من شعائر الحج، كلما دعته نفسه إلى معصية فليتذكر وقوفه بعرفة وطوافه بالبيت وإقامة ذكر الله عز وجل في أماكن الحج، فإن ذلك يعين على عصمته من الذنوب. أسأل الله تعالى الجميع حج مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا.
أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا.
مرحبا بكم الجديد أيها الأخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في هذا الحلقة المباشرة حول مناسك الحج، كما شاهدنا في هذا التقرير حول أحكام زيارة المسجد النبوي. بدي أن نتوقف معكم أصحاب الفضيلة ولو بنقاط عجلة حول ما سمعنا، وهذه الأمور مقررة قبل قليل في هذا التقرير، لا شك أنها يعني مستنبطة أو مأخوذة من كلام أهل العلم. بداية دكتور خالد، ما يتعلق بزيارة المسجد النبوي، نلحظ أن الحجاج يربطون ما بين الحج وما بين زيارة المسجد النبوي، هل لهذا ترابط أم أنه هو ما دام أنه قد قدم إلى الديار المقدسة؟
لا شك أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما تشد إليه الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فزيارة المسجد مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للحاج لا يجب عليه أن يزور المسجد، بل إن كثيرا من الأسئلة أحيانا ترد في أنه يقول: أنا حججت ولم أزور المسجد النبوي، فهل حج صحيح؟ فنقول: لا علاقة للحج بزيارة المسجد، بل إنه لو لم يزور المسجد مطلقا فلا يكون آثما. لكن من المعلوم أن الحجاج حينما يفدون إلى هذه البلاد فإن النفوس تتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد لا يأتي مرة أخرى، فجدير بالمسلم أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة هذا المسجد، لأن المقصود بزيارة المسجد الصلاة فيه، فإن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد.
أحسنتم، بارك الله فيكم. قبل أن نذهب إلى فاصل قصير، لا شك أن الذي أشكل على عدد من الناس أن هنالك أحاديث تروى وهي موضوعة لا تصح، مثل ما يتعلق من حج فلم يزرني
فقد جفاني، هذه أحاديث موضوعة
نعم
لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني،
مع أنه كما تقرر يعني نفوس تبتهج وتتشوف لزيارة المسجد النبوي، لا شك أن هذا مطلب كل مسلم، لكن
لا شك
حتى نفرق ما بين الهدي النبوي وما بين التصورات الخاطئة. والحمد لله، نذهب أيها الأخوة والأخوات بعد أنكم أصحاب الفضيلة إلى فاصل قصير ثم نتابع بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
بلاد الحرمين الشريفين موطن الإسلام الأول ومهبط الوحي وأرض المشاعر المقدسة، من هذه الأرض بعث الله محمدا نبيا وهاديا ورحمة للعالمين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، افتراش الطريق يعرضك والمارة للخطر.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات، ورحب أيضا بضيفينا الكريمين الدكتور خالد الرومي والدكتور علي الشبل. من جملة ما يحسن التنبيه إليه وربما جاءت إشارة إلى هذا في التقرير المتقدم قبل قليل حول الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية، المسلم يريد أن يكون على هدي صحيح، ما الذي يجوز زيارته وما الذي لا تشرع زيارته؟
أحسنتم في عرض هذا السؤال الذي يجب أن ينتبه له زائر المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، أنه يقصد في زيارته المدينة زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ولا يكون له مقصد آخر من زيارة قبره أو قبور البقيع أو قبر الصحابة أو غيرها من الأماكن، إنما النية والمقصد الأول والأعظم زيارة مسجده والصلاة فيه. فإذا زار المدينة،
طيب ما الذي يكون الفرق هنا يا شيخ؟
الفرق أنه لو زار، أنه لو نوى زيارة المسجد وافق سنته عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. طيب. وتأمل لما قال المسجد الحرام ثم قال ومسجدي، فأضاف المسجد إليه عليه الصلاة والسلام، ثم أكد بقوله هذا لئلا يكون النية لزيارة مسجد آخر غير مسجده.
نعم.
وزيارة مسجدي هذا والمسجد الأقصى، فهذا الأمر المهم. فإذا نوى في نيته زيارة قبره أو زيارة البقيع أو قبور غيره، كانت النية عندئذ غير النية الأولى، أنه شد الرحلة لزيارة القبر أو المقام أو الضريح، وهذا خطأ لأنه يقدح في إيمانه وعقيدته
وخالف شرع رسول الله
وخالف هديه عليه الصلاة والسلام الذي حثنا عليه. الزائر للمدينة إذا بلغها يستحب له أن يأتي 4 أماكن، أولها وأعظمها مسجده عليه الصلاة والسلام، فيأتي إليه خاشعا متخشعا معظما هذا المكان الذي هو ثاني الحرمين، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والذي الصلاة فيه 1000 صلاة مما سواه. فيدخل هذا المسجد مقدما رجله اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويقول الدعاء الذي ورد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يصلي في هذا المسجد متحريا الصفوف الأولى التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لم يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه السهم. مما يزار أيضا قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا على جهة الجواز وليس على جهة الندب ولا على جهة الوجوب، حيث كان الإمام مالك وهو إمام المدينة، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، قال: كانوا يكرهون أن يقول القائل: زرت قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الداخل إلى مسجده يصلي ويسلم عليه، وقد أوكل الله ملكا يبلغ النبي سلام أمته.
اللهم صل وسلم.
مما يزار في المدينة أيضا البقيع، وهي مقبرة المدينة، وفيها أكثر من 10,000 من صحابته عليه الصلاة والسلام وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. وكان عليه الصلاة والسلام يختلف للبقيع، يذهب إليهم يسلم عليهم،
نعم.
أي نعم، ويدعو لهم ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. مما يزار لمن كان في المدينة قبور شهداء أحد، وفيها الجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مقدمهم حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، يزورهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من المدينة إلى شهداء أحد في مقابرهم فيسلم عليهم ويدعو لهم. الأمر الرابع، المكان الرابع الذي يزار في المدينة، مسجد قباء. هذا المسجد الذي هو أول مسجد أسس للتقوى، وكان عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة في البخاري وغيره يخرج إلى قباء في كل سبت إما راكبا أو ماشيا. وندبنا أنه إذا توضأ الإنسان في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه 2 ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة كما قاله عليه الصلاة والسلام. هذه 4 التي تستحب زيارتها، وما سوى ذلك من الأماكن والمساجد والجبال والبقاع والآثار لا تشرع زيارتها.
أجر حجة عمرة أو أجر عمرة الحديث لا أجر حجة تامة ربما
على كل حال لا. أظنها الآن التبس علي والله أعلم، كان الشيخ عنده
أجر عمرة.
أجر عمرة،
نعم.
طيب، إذن هذه 4 أماكن.
إيه، وأما غيرها، القبلتين، المساجد 6 التي تسمى 7، زيارة الجبال، التلال، الجموات، الهضاب، الحرتين، الأماكن الأثرية الأخرى، فلا تشرع زيارتها ولا يتعب الإنسان نفسه ويعلق قلبه بها، إنما يحفظ وقته في الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام نفلا وفرضا. فقوله صلاة في مسجدي هذا تشمل صلاة الفرض وتشمل صلاة النفل ب1000 صلاة مما سواه. وفيه حديث الحقيقة أن من صلى 40 فرضا في مسجده عليه الصلاة والسلام لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءة من الفتان، في لفظ براءة من الفتان والنفاق، وهو حديث حسنه جمع من أهل العلم رواه الإمام أحمد وغيره. فيستغل
الفتان، يعني
الفتان في القبر،
نعم،
والنفاق الذي هو العياذ بالله ضد الإيمان،
نعم.
فيحرص المسلم على هذا ولا يتعب نفسه بأن يذهب إلى مآكن تفوت له وعليه الصلاة
في مسجد. وقت محدود وينبغي أن يستثمره.
نعم،
في
نعم.
نعم. بارك الله فيكم دكتور علي. أستاذنكم فيها لدينا الآن كلمة لسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، وقد خص البرنامج بهذه الكلمة وهي كلمة توجيهية لحجاج بيت الله الحرام. نتابع وياكم كلمة السماحة ثم نتابع بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية بالحج تحييكم مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
سماحة الشيخ، ما هي الوصية التي تقدمونها لحجاج بيت الله الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعظم وصية أوصي بها نفسي وإخواني الحجاج وإخواني جميع المسلمين تقوى الله، فإنها الوصية الخالدة التي أوصى الله بها جميع الخلق، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي الحج جاء ذكر التقوى في موضعين، في قوله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وفي قوله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالحاج المسلم عليه تقوى الله في سره وعلانيته، في ليله ونهاره، حيث حطت قدماه في هذا البيت الأمين، فعليه يتقي الله فيحافظ على دين الله، ويحترم هذا البلد الأمين فيحافظ على أمنه وطمأنية واستقراره، ويعلم أنه أتى لأداء شعيرة من شعائر الدين، ركنا لأداء شعيرة من شعائر الدين، ولأداء ركن عظيم من أركان الدين، هو الركن الخامس أو الرابع من أركان الإسلام، فعليه يتقي الله في أداء هذا الركن، وأن يتفقه في دين الله، وأن يكون مخلصا لله في أقواله وأعماله، حريصا على أن يتزود من الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تضاع في هذا البلد الأمين، فالصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. وعليه يصور أن أي خطيئة يقصدها في البلد الأمين فإن وزرها مضاعف، والله جل وعلا قد عاقب بمجرد الهم بالمعصية وإن لم يفعلها بأن توعده بالعذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أوصي إخواني الحجاج بأن يتعاونوا فيما بينهم، وأن تزود روح المحبة والمودة والتعاطف بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا البلد جعله الله آمنا، فاستجاب دعاء الخليل لما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، استجاب الله دعاءه فجعله حرما آمنا في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فمن دخل البيت يجب أن يكون آمنا، يجب أن يحترم، يجب أن يكون ملتزما بالأدب الشرعي، يجب أن يعامل إخوانه المسلمين بالمعاملة الحسنة، المعاملة المبنية على الأخلاق والفضائل والمقتبس من تعاليم الإسلام. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. علينا أن نتخلق بالصبر والحلم والأناءة والرفق في أحوالنا كلها، علينا احترام الأنظمة التي أعدت للمحافظة على أمن الحجيج وسلامتهم، علينا أن نكون جميعا واحدة، علينا أن نكف ألسنتنا عن الأقوال البذيئة والكلمات الساقطة. يقول الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. علينا أن ندرأ السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. علينا أن نتفقه في دين الله، ونسأل عما أشكل علينا، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، وكان موافقا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل عما أشكل علينا، والمفتون موجودون ولله الحمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكون المسلم يؤدي عبادته على أصول شرعية تفقها في دينه يؤديها أداء المطلوب خير من أن يؤديها على غير هدى أو يؤديها في جهل وقلة علم. وعلى رجال حملات أن يفقهوا من معهم ويهتموا بتعليمهم قبل اهتمام بغذائهم، لأنهم أمانة عندهم، فيعلموهم ويثقفوهم ويبينوا الحق حتى يكونوا على بصيرة في أمر دينهم. أسأل الله أن يقبل حجنا وحج المسلمين وحجنا وحج جميع إخواننا المسلمين، يجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونشكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية على هذه الكلمة الجزلة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها. نبتدأ الآن في استقبال الاتصالات الهاتفية بعد أنكم أصحاب الفضيلة. نبتدأ من سلطنة عمان والأخت الكريمة أم عبد العزيز، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي عدة أسئلة.
الله حيك، تفضل.
صادف الجمعة وعرفات يوما واحد، هل لها فضل أحسن من يكون عرفات لوحدها يعني الأيام العادية؟ وسؤالي الثاني، أنا العام جيت في ذي القعدة واعتمرت، وجيت الصمصنة ومرة ثانية أيام الحج وحجيت سويت قران حجي، كيف؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لاتصالك أم عبد العزيز، بارك الله فيك. لعلكم تفضلون بالإجابة دكتور خالد.
بالنسبة لاجتماع الجمعة في يوم عرفة، لا شك أن لهذا فضلا كما ورد في فضل يوم الجمعة بحد ذاته، وهو عيد الأسبوع.
نعم.
وورد أيضا أن في الجمعة ساعة لا يكون العبد يسأل الله عز وجل فيها إلا أجاب الله سؤاله. إذا اجتمع هذا مع يوم عرفة فإن لهذا من الفضل أولا أن هذه توافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته في العام العاشر التي هي حجة الوداع كانت توافق يوم جمعة التي خطب فيها الناس صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يجتمع فيها أيضا يوم الجمعة هو يوم تستجاب فيه الدعوة، وكذلك يوم عرفة تستجاب فيه الدعوة، فيجتمع هذان الأمران العظيمان. أما ما ورد على أو شاع بين بعض العامة من أن هذه تعدل 70 حجة أو ما شابه ذلك، فلا أصل لهذا، بل هي حجة واحدة، لكن الله عز وجل يمن على عباده باجتماع هذين اليومين العظيمين الجليلين.
بارك الله فيكم. سؤال الثاني لعلك تجيبون الدكتور علي، لكن بعد اتصال من العراق الأخ الكريم أبو عمر، تفضل. تفضل تفضل، الله حيك أبو عمر.
لا مو صوتها يطلع هذا.
أبو عمر تفضل، أنت معنا الآن.
5-9-4-0-3-4.
أبو عمر لعل تحاول تتحدثون مع أستاذ أكرم بعدين. نعم، الأستاذ محي من مصر تفضل.
أهلا بك دكتور خالد ولضيفك الكرام.
أهلا أهلا أبو محي، الله حيك.
دكتور خالد، في الحقيقة كان عندي سؤالين. أنا اتصلت بحضرتك من يومين بس كان عندي سؤالين، ولكن كان يبدو هناك بعض الإشكاليات في الاتصال.
الله حيك.
السؤال الأول بينقسم من شق أو شقين. فنصل إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم 8 إلى مكة المكرمة. فأنا والوالد والوالدة فنوينا أن يكون الحج إفراد، فهل يمكن لنا قبل بمناسبة يعني طرح اليوم حلقة طواف الوداع، هل يمكن لنا أن نمزج طواف الوداع بعمرة فيما يعني أن نخرج خارج مكة إلى التنعيم ونعود مرة ثانية ونخلط طواف الوداع بعمرة؟ السؤال الثاني وهو هل يجوز للأطفال يعني إسقاط الحج وهم في مرحلة الصبيان يعني في البلوغ تسقط عنهم الحجة؟
يعني قصدك أنه يعني بهذا يقضون فرضهم الذي وجب عليهم إذا كانوا قد حجوا كذا؟
إذا كانوا حكم قد حجوا لأنهم الآن في مرحلة البلوغ يعني طيب. سن 20 سنة أو 19 سنة يعني.
ليس أطفال
يعني تقصد أنه إذا حج إذا كفته عن حجة الإسلام هذا هو السؤال؟
نعم نعم
طيب العمر العمر طيب
سنة 18 سنة
سنتي سنتي
عفوا دكتور خالد آخر سؤال
تفضل
أنا حجيت من منذ سنتين وكان معي والدتي فأنا كتبت في الحقيقة يعني كنت مضطر بس بدون قصد والدتي كانت مقعدة على أحد الكراسي المتحركة وفي منطقة الساعي يعني جرحت احد الاخوه الاسيويين الحجاج في رجله جرح بسيط يعني
نعم.
فانا الى الان اشعر بالذنب لهذا الجرح البسيط
نعم.
الذي تسببت به او اذيت احد الحجاج
جزاكم الله عنه اكيد انك اعتذرت منه في لحظتها ليس
لا في الحال اعتذرت لكن شعرت بالاثم
وبدون
قصد يعني او بالذنب يعني
ان شاء الله
جزاكم الله عنا كل خير وشكرا لك ولضيوفك الكرام
شكرا ابو محي وايضا سرنا انك متابع معنا تقول من يومين وايضا حلقه اليوم بطواف الوداع وهذا يبهجنا كثيرا ابو عمر من العراق ارجو انك معنا الان ابو عمر تفضل طيب ارجو انك يعني يكون اتصاله بعد قليل معنا قبل ان ناخذ اتصالات بمحيى واسئلته الشيخ علي سالت ام عبد العزيز مسلطنه عمان عن انها قد حجت العام الماضي وكانت قد اعتمرت في ذي القعده ثم رجعت الى السلطنه ثم جاءت بعد ذلك بالحج قارنه فهل هذا العمل صحيح؟
عمل ام عبد العزيز انها اعتمرت في ذي القعده ثم رجعت الى بلدها
نعم.
ثم أتت بحج وهو غير التمتع إنما قران عملها صحيح لأن المتمتع لو سافر من مكة ورجع إلى بلده انقطع تمتعه أو رجع إلى مثل بلده وهي نعم. لما رجعت بقران فاعتمارها صحيح ولو رجعت مفردة صار حجها صحيح ولو رجعت متمتعة فتكون عمرتها وحجها بعد ذلك حجا تمتعا صحيحا
أحسنتم قبل سؤال أبو محي نذكر أيها الأخوة والأخوات بأن ثمة الهاتف المجاني الذي هو على مدار 24 ساعة هيئة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بإمكانكم التواصل معه على مدار الساعة وهو ظاهر الآن على الشاشة 800-245-1000 أيضا بإزاء هذه الخدمة خدمة أخرى آلية على مدار الساعة وبثماني لغات وهي للتفقيه في مناسك الحج بإمكانكم أن تتواصلوا من خلالها بأي لغة تختارونه بعد الاتصال على هذا الرقم المجاني وهو 800-24-8888 هاتان الخدمتان جليلتان وفرتا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية فمن الحسن استثمارها بعون الله دكتور خالد سأل الأخ الكريم أبو محي بأنه سيصلهم بإذن الله تعالى في الثامن من ذي الحجة وستكون حجتهم حجة إفراد ويقول إنهم يريدون أن يجعل هل يمكن أن يجعل طواف الوداع مدموجا في عمره
طواف الوداع من واجبات الحج
نعم.
فلا يجوز أن يدخل في العمرة لكن الرغب أن يعتمر بعد إنهاء أعمال الحج سوى طواف الوداع فله ذلك وإذا اعتمر تكون العمرة بمثابة طواف الوداع له فلا يلزمه أن يطوف طوافا بعد العمرة
نعم والمسألة هذه شهيرة قضية إدخال نسك على نسك يعني حتى وهو في أثناء أعمال الحج بعض الناس قد يعني يظن أنه يستطيع أن يدخل يأتي بعمرة وهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم
سؤاله الثاني قال ذكر أن صبيا سيحج لكن ذكر أن هذا الصبي عمره 20 سنة
نعم
هذا ليس صبيا الصبي هو من كان دون
رجل. هو يقصد أنه يناهز يعني الاحتلام والرشد هكذا بدالي
وتجاوزها بمراحل ما دام بلغ
نعم
18
طيب نحن نجيب أنه باعتبار أنه
ما دام أنه بلغ سن التكليف
نعم.
فإنها تكون حجة فريضة بالنسبة له
الحمد لله
وتسقط عنه الفريضة ولله الحمد
وتبرأ ذمته بها.
ثم الآن الصغار الذين أعمارهم 10 سنين لا يرضى أن تقول صبيا، فكيف من بلغ 18؟
ترى بعض الأحيان مشاعر الأبوة يعني ترى الإنسان مهما بلغ يمكن 60 سنة أمه وأبوه ينظرون إليه أنه بحاجة لرعايته.
يعني إذا بلغ 60 سنة ينظر أنه صبي،
ينظر أنه يحتاج أنه يتابع في الأكل والشرب والنوم. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. على كل حال نحن معنا الآن فاصل قبل أن نكمل سؤال الأخ أبو محي من مصر بعد قليل بإذن الله، لكن هذا الفاصل نذهب إليه وإياكم ثم نعود بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أيها الحاج المبارك، طواف الوداع آخر واجبات الحج، ويجب على الحاج أن يؤديه قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء، فيسقط عنهما ولا شيء عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. متفق عليه. نسأل الله للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات، ورحب بضيفينا الكريمين في هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة، كل من الدكتور خالد الرومي ودكتور علي الشبل. معنا اتصال الأستاذ أكرم، قلت أم الأخت جوزاء. نعم، لا تمسكون الخط لأنها الأخت الكريمة منذ ابتدأنا البرنامج ما حظينا بها، لا يكون ذهب. طيب يا أخت جوزاء، ممكن تعيد الاتصال مرة ثانية. الأخ عدنان من السعودية تفضل. نعم الأخ عدنان تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام،
كيف الحال؟
نحمد الله. الله
طال عمرك. بغيت أسأل سؤال الشيوخ اللي عندك بخصوص طواف الإفاضة، هل يصح أني أقدمه على طمي الجمرات؟
طيب، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. شكرا لاتصالك أخ عدنان. تجيبون دكتور علي تفضل.
بالنسبة لسؤال عدنان،
نعم
في سؤاله أو عندك استقبال مكان؟
أي والله. طيب، يكون جيد. نذهب للسودان الأخت الكريمة.
مخرج.
أي نعم. الأخت سماح تفضل. الله يبارك فيك. نعم،
في سؤال الأخ عدنان، أن هل يصح تقديم طواف الإفاضة على رمي الجمار؟ طواف الإفاضة يبدأ وقته من نصف الليل ليلة العيد، ليلة المزدلفة.
جيد.
فأهل الأعذار كالنساء كلهن ومن معهم من الرفقة والكبار والمرضى لو ذهبوا مباشرة بعد منتصف الليل للحرم ليطوفوا طواف الإفاضة صح طوافه.
حسنتم، بارك الله فيكم.
ويجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي الجمرة يوم العقبة وعلى غيره من الجمار في الأيام 11 و12، وفيها الحديث الصحيح.
نعم.
أن رجلا قال: يا رسول الله، أفضت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج.
الحمد لله. شكر الله لكم. عودا لأبو محي شيخ خالد.
نعم.
كان قد أسف لما حدث معه وسنفصل بعد قليل، لكن نذهب للعراق. الأخ محمد تفضل. الأخ محمد من العراق تفضل. الأخ محمد معنا؟ طيب نرجع الشيخ خالد. قلنا أن أبو محي يعني أسف لما وقع من خطأ غير مقصود حينما جرح أحد الساعين في المسعى بسبب العربية التي كانت عليها والدته، وقد اعتذر منه في ذات اللحظة، لكن لا زال في نفسه شيء، ماذا عليه؟
هو أولا نشكر الأخ أبا محي على بره بوالديه، ثم على إحسانه لولده بقيامه بالحج، ثم على مشاعره الفياضة تجاه إخوانه بعدم أذيتهم حتى بالجرح، فنقول لا بأس عليك لأنك لم تقصد ذلك أصلا، ثم إنك اعتذرت من من أصيب بهذا الجرح، وهو أيضا يؤجر على ما أصابه المجروح، فالجميع مأجرون بإذن الله. ويحرص دائما المسلم على ألا يقع منه أذية خصوصا بالقصد على إخوانه الحجاج،
بارك
بل يحسن إليهم.
حسن الله عليكم الشيخ. نذهب لاتصال آخر. قيس من الأردن تفضل. الله حيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
آمين آمين.
سيد الشيخ إذا سمحت
تفضل.
أنا بدي أسافر لجدة إن شاء الله شان الحج، فإذا نزلت في جدة بدون أن أكون محرم
نعم،
ومن جدة إن شاء الله سوف أقوم بالإحرام متمتع، وفي حال إني قمت بعمل العمرة متمتع هل يسمح لي بالذهاب إلى المدينة المنورة لزيارة الرسول ومسجد الرسول؟
الله وسلم.
وماذا يترتب علي؟
صلى الله وسلم.
وفي حال مصادفة يوم العيد إن شاء الله يوم السبت.
السبت؟
السبت نعم
نعم،
اللي هو يوم النحر يكون، وكنا حاجزين في الطائرة يوم 30/11 للعودة إلى الأردن، والذي يصادف ثاني أيام التشريق، فكيف يتم التصرف بالنسبة لرمي الجمرات والمبيت بمنى وطواف الوداع، مع العلم بأن انطلاق الطائرة الساعة 12 من جدة في ثاني أيام التشريق؟ وشكرا لكم.
12 وقت الظهر ولا بالليل؟
الساعة 12 ظهرا.
نعم، تسمع الإجابة بعد قليل بإذن الله. لعل يكون عندكم دكتور علي ضبطتم السؤال.
السؤال مركب ما شاء الله.
طيب أيضا الأخ علي من السعودية.
أي نعم
تفضل. الله حيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. علي مطيري من الرياض. الله يجزاك شيخ
ونعم. الله حيك، أهلا مرحبا.
حياك الله يا شيخ. أنا إن شاء الله نويت الحج للإفراد. طيب. معي يا شيخ؟
معك الله يسلمك.
الحج مفرد إن شاء الله، لكن لو أني ما استطعت مثلا طواف الإفاضة في الحج، هل يجزئ يعني طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟ لو أني مثلا ما استطعت.
نعم، السؤال واضح أخي الكريم.
يعني أخرت طواف الإفاضة وخليت طواف مع طواف الوداع.
نعم، السؤال واضح، ستسمع الإجابة عنه.
الله يجزاك عنا خير يا شيخ
بإذن الله تعالى. شكرا لك. الأخ محمد من العراق رجعت معنا، الله حييك.
ما أخبر
أخ محمد تفضل. طيب ممكن تأخذون الاتصال حتى نربط الموضوعات فيما يتعلق بزيارة المسجد النبوي. دكتور علي، ما يتعلق بالحجرة النبوية وكيفية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يقال، وقد يشاهد بعض التصرفات مدى شرعيتها؟
أولا ينبغي التأكيد على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من شأنهم قصد الحجرة لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وإنما كانوا يكتفون بالصلاة والسلام عليه إذا دخلوا المسجد. وإنما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم المدينة مسافرا، قدم إليها من سفر وصلى في المسجد، ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها وجهه إلى جهة قبره، ثم ينحرف يمينا قليلا فيسلم على أبي بكر، ثم ينحرف يمينا قليلا ثم يسلم على أبيه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، والسلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. ومما أعجبني تشديد الإمام مالك رحمه الله
وتأكيده على أنهم كانوا يكرهون. ومالك رحمه الله إمام المدينة أدرك من؟ أبناء الصحابة وأدرك التابعين، قالوا كانوا يكرهون أن يقول الرجل زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا زار الزائر حجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم فليكن بكمال الأدب ولا يرفع صوته إجلالا لهذا المكان، وإجلالا كأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وهو حي في قبره حياة لائقة بالأنبياء لا نعلم حقيقتها. ولهذا لا يجوز التمسح بجدران المسجد أو بأبوابه أو بجدران الحجرة أو بشبابيكها. وأعظم من ذلك اعتقاد البركة أنها تنفع وتضر، فإن هذا يقدح في التوحيد وينقله إلى ضده وهو الشرك. كذلك ينبغي ألا يؤذي إخوانه من الزائرين، وإنما يسلم بخشوع، ثم إذا أراد الدعاء استقبل القبلة ودعا ولا يدعو،
يسلم بأدب في هذا،
يسلم بأدب وبإجلال، وإذا أراد أن يدعو لا يستقبل القبر أو الحجرة وإنما يستقبل القبلة.
هل هذا موضع دعاء شيخ؟
استحبه بعض أهل العلم، وإلا هو في الحقيقة من فعل الصحابة رضي الله عنهم ليس موضع دعاء.
نعم،
هذا الموضع ليس موضع دعاء،
لكن من أراد أن يدعو
فيقال
له،
لكن من جهة الإباحة. نعم، لو دعا يستقبل القبلة، رافع يديه استقبال القبلة. من المظهر الذي أراه في المدينة يزداد أن من المسلمين ولا سيما من الزوار للمدينة وبعض الساكنين والقاطنين فيها أنه إذا سلم من صلاة الفرض وقف في أنحاء المسجد مستقبلا القبلة واضعا اليمنى على اليسرى، وبعضهم يرفع يديه هكذا، فإذا سألناه ما تصنعون قال أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل الذي نراه يتكرر أن يستقبل القبر من أنحاء المسجد، يستقبل الحجرة أو يرفع يديه، هذا في الحقيقة من البدع المحدثة في صفته وفي حاله وفي وقته. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أشد النهي عن الإحداث في دينه والابتداع في سنته وطريقته.
ولذلك يعني جاء في الأثر أنه يعني ليس من بالمدينة عند قبر عليه الصلاة والسلام ومن بالأندلس إلا
هذا سواء. هذا له قصة في الحقيقة لطيفة، أن علي بن الحسين
جميل
تفضل. نعم، أن علي بن الحسين وهو زين العابدين
وهو من أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام،
نعم، وكان في بيت أمه فاطمة، جدته فاطمة، رأى رجلا يأتي إلى فرجة في قبره عليه الصلاة والسلام
على فيدخل فيها الحجرة،
على الحجرة.
نعم،
فيدخل فيها، فجاء إليه قال ما تصنع يا أخي؟ قال أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قبل طبعا وجود الشبك، كان على أوائل بيت النبي،
قبل أن يدخل حتى محيط الحجرة في التوسعة
في المسجد.
أي نعم، لأنه ما دخل إلا في آخر المئة الأولى في عهد الوليد عند الملك.
طيب،
فقال ما تصنع يا أخي؟ قال أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
قال ما أنت ومن بالأندلس، تسمى الآن أسبانيا، ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، فقد حدثني أبي، من أبوه؟ الحسين، الإمام الحسين بن علي
رضي الله
عن جدي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي عن جدي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا أوكل الله ملكا يبلغني سلام أمتي.
الحمد لله،
وهذه من نعم الله علينا، في أي مكان وفي أي بلد وفي أي صقع لا نسلم ولا نصلي عليه عليه الصلاة والسلام إلا أوكل الله ملكا يبلغنا، يبلغ رسول الله سلام أمتي.
اللهم صل وسلم على محمد. ولا شك أن هذا يعني من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الآل مع الصحب الكرام من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو هديهم، ولو كان غير ذلك خيرا لسبقونا إليه. دكتور خالد، قبل أن نستطرد معكم فيما يتعلق بأحكام زيارة المدينة وما يتبع ذلك، يحسن أن نقف سويا على هذا الاستطلاع الذي يقدمه لنا الأخ الكريم المخرج من إعداد فريق عمل البرنامج، نتابعه سويا ثم نرجع بإذن الله تعالى.
يلزم الحاج زيارة المسجد النبوي؟
لا يلزم الحاج أن يزور المسجد النبوي.
والله على حسب، إذا كان عنده الإمكانية أن يزوره فأعتقد ممكن يعني.
والله أعتقد أنه ما هو بضروري يعني، لكن مستحب زيارة الرسول.
نعم، زيارة المسجد النبوي
لا ما هو واجب بس مستحب.
طبعا لازم يزور المسجد النبوي،
يجوز للحاج أنه يزور المسجد النبوي، مع ذكر أن طبعا هو مش فرض، لكنه يعني شيء جيد يعني الإنسان يقوم بالحج، لكنه مش ركن من أركان الحج ولا واجب من واجبات الحج.
مستحب بس مش من ضمن أركان الحج.
لا لا، ليست عليه وجوب يعني، وليس لها يعني، هي مجرد إن هي يعني ليست من أصول الحج يعني.
لا يوجد إحرام برضو لزيارة المسجد النبوي؟
لا يوجد إحرام للمسجد النبوي، إنما فقط للحج مكة.
لا، ما أعتقد إنه في إحرام لزيارة المسجد النبوي، لأنه الإحرام للمسجد الحرام فقط للحج.
لا يوجد إحرام لزيارة المسجد النبوي.
لا، الإحرام فقط للمسجد الحرام في الحج والعمرة فقط.
لا، ما في إحرام.
لا طبعا، ما يجب الإحرام.
لا طبعا، الإحرام لأداء مناسك الحج أو العمرة.
لا طبعا، لا يوجد إحرام للمسجد زيارة المسجد النبوي.
لا يوجد إحرام لزيارة المسجد النبوي.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، تابعنا هذا الاستطلاع، وربما نطرح ما يتعلق بهذه الأسئلة التي عرضت لتصحيح وترجيح الراجح. لدينا اتصال من فرنسا، الأخت الكريمة أم صلاح. أم صلاح الدين، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي يا شيخ أسئلة تحيرني.
تفضلي.
في عام 2000 اشترينا منزل بقرض، لأننا سمعنا إنه جائز، ومن بعد في عام 2007 سمعنا بأنه حرام غير جائز ولو للسكن، ومن بعد بعناه وردنا للبنك الفوائد الثمن اللي كانت تتسنى، والباقي اشترينا به منزل آخر، والباقي ذهبت أنا وزوجي للحج العام اللي فات، ودابا بغيت نشوف واش هاد الفلوس اللي حجت بها أنا والزوج ديالي الحج ديالنا جائز ولا غير جائز. وعندي أسئلة واحدة أخرى، الله يخليك.
تفضلي.
زوجي يعمل مع المهم مع الدولة، وعنده واحد الراتب شهري، وعنده أيام لا يعمل فيها، شهر المهم ديال يوم الأحد والجمعة لا يعمل فيهم، وهذا الراتب غير كافي لنا بالنسبة لنا، احنا عندنا 3 أطفال، وهذا اليوم اللي تجلس فيهم يوم الأحد والجمعة يعمل عمل آخر، ولكن هذا العمل بالنسبة للدولة غير، هي ما عارفاش بلا فيها خدم.
إيش؟
وش هذا جائز
ولا غير جائز؟
هذا الفلوس اللي تيشد الراتب الثاني، يعني الدولة ما تكونش ما عارفاش بلا راح يعمل.
وهل النظام هنالك يمنع؟
واش جائز ولا غير جائز؟
طيب،
نفصل احسن.
طيب، ناتي ان شاء الله للاجابه. شكرا لاتصالك اخت ام صلاح الدين، تسمع الاجابه بعد قليل باذن الله. ام عبد الهادي من ام هادي من الامارات، تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ممكن سؤالي يعني غير المناسك وما المناسك، بس لو سمحت أعطوني الله يخليكم.
لو نعم.
صراحة أبي أتحجب، أنا مش محجب بس ناوي أتحجب، بس جوزي مش موافق، وإذا رفضت إنه ما أتحجب أنا أو شيء غصب عنه ممكن يؤدي موضوع طلاق، شو تستوني لو سمحتوا؟ رغم انه هو قال لي ممكن تتحجبي على السنة الجديدة، يعني بعد رأس السنة يعني 2010، بس ما بعرف، للعلم انه انا بصلي وبصوم، يعني انا مسلمة الحمد لله وبعمل السنة اللي بقدر عليها، بس مش ناقصني لأني اتحجب. وشكرا.
شكرا لاتصالك، تسمع الإجابة أخت مهادي بعد قليل بإذن الله. عودا على ما يتعلق بالأسئلة المتقدمة قبل قليل، الأخ قيس من الأردن سأل سؤالا نحل لكم بعد قليل الشيخ. الأخ علي شيخ خالد سأل عن أنه سيحج حجا مفردا كذا،
نعم،
وأنه يريد أن يجعل طواف الإفاضة يجعل طواف الوداع معه، ما الحكم الشرعي؟
نعم، سبقا مضى الكلام على أنه لو أخر الحاج طواف الإفاضة بحيث يجعله آخر أعماله فإنه يغني عن الوداع، فيجمع بين الطوافين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وهذا لا بأس فيه إذا رأى أن ذلك أيسر له وأسهل عليه وأرفق به، فالأمر في هذا ولله الحمد واسع.
بارك الله فيكم. قبل أن نأتي للأسئلة الأخرى، الشيخ علي، ما يتعلق بمسجد قباء تقدمت الإشارة حوله،
نعم،
ما السنة،
أحب
ما السنة الواردة في زيارة مسجد قباء، على أي صفة، وهل له يوم محدد أو ما شابه ذلك؟
نعم، زيارة مسجد قباء من السنن لمن كان في المدينة سواء من أهلها أو ممن زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وقد جاءت فيها عدة سنن. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قباء في كل سبت، يعني في كل يوم سبت في الأسبوع، يخرج إليها ماشيا وأحيانا راكبا، فهذا فيه استحباب تخصيص يوم السبت لزيارة مسجد قباء والصلاة فيه. مما جاء فيه مما يزيد من فضله حديث سهل بن حنيف الذي رواه بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته، يعني في مكانه في المدينة إن كان مقاطنا أو كان زائرا، تطهر في مكانه ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة. فالصلاة في مسجد قباء بعد التطهر في بيته له فيها أجر عمرة، وينبغي أن يلاحظ أن يصلي فيها في غير وقت النهي، فلا يصلي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا عند قائم الزوال أي قبل الأذان بنحو 5 دقائق، إنما يتحرى الزيارة في غير هذه الأوقات من ليل أو نهار، مع الحرص على أن يتوضأ في محل إقامته في المدينة لينال هذا الأجر في أن يكون له أجر عمرة في صلاة هاتين الركعتين في مسجد قباء، والله أعلم.
بارك الله فيكم، فتح الله عليكم. سنذهب إلى فاصل قصير بإذن الله تعالى ثم نكمل بعد قليل بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فكن حريصا أيها الحاج الكريم على هذا الدعاء المبارك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، استخدام المصاعد عند وقوع حريق يعرضك للخطر، والتعرف على مخارج الطوارئ في مقر إقامتك يقيك بإذن الله من المخاطر.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج مناسك ومع ضيفينا الكريمين الدكتور خالد الرومي والدكتور علي الشبل. شيخ خالد، فيما يتعلق أيضا بزيارة المسجد النبوي، معروف الفضل للمكان الذي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين حجرته وبيته عليه الصلاة والسلام، فبد أن نلقي الضوء على هذا الأمر.
ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة. ولا شك أن في هذا بيان لفضل هذا المكان، والمسجد بعمومه أيضا له فضله. ولكن مما ينبغي أن ينبه إليه أنه في مسألة الصلاة أن الأفضل ولا شك أن الرجال يصلون بالصفوف الأول، لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أما النساء فإنهن يصلين في الصفوف المتأخرة ابتعادا عن الرجال. هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض الناس يقحم نفسه في الزحام في هذه الروضة بناء على أنه سيصلي فيها، وربما يؤذي نفسه والآخرين، وربما يصلي أيضا بغير خشوع وخضوع قلب. ومن هنا فإن صلاته في غير الروضة إذا كان بخشوع وطمأنينة هي الأولى من أنه يقحم نفسه ويتعبها ويتعب الآخرين. وعلى ذلك فلا ينبغي أن يفعل ذلك. فيها إحدى الأخوات اتصلت، أحببت أن أنبه إلى ذلك، وهي من الأمور الدارجة على ألسن كثير من الناس: تقبل الله منا إن شاء الله. فالدعاء لا يقرن بالمشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إذا دعونا الله عز وجل فليعزم أحدكم المسألة فإن الله لا مستكره له. يعني الإنسان حينما يدعو يقول تقبل الله بدون أن يقول إن شاء الله.
أحسنتم، بارك الله فيكم. سنذهب سنأتي للموضوعات الأخرى، لكن قبل ذلك الأخ من الأردن الأخ قيس سأل سؤالا قبل قليل، أنه يريد أن ينزل إلى جدة بدون إحرام، وأنهم بعد ذلك سيحرم كذا شيخ.
نعم، من جدة متمتعا.
نعم.
سؤال الأخ قيس مركب من عدة أسئلة.
نعم.
لكن نبدأ معه خطوة خطوة
ولو باختصار. نعم.
أولا، لا يجوز له أن يحرم من جدة، وإنما يحرم الأخ قيس وهم قادمين من عمان الأردن إذا حاذوا ميقات الجحفة، فيتهيئون للإحرام قبل الطائرة، ثم إذا مروا أو حاذوا الميقات أحرموا،
دخلوا بالنسك بالنية.
نعم، بالنية، بعد تجرد الرجال من لباسهم ولباس اللباس الإحرام، والنساء على لباسهن. أما إذا أخر الإحرام حتى يحرم من جدة فإنه يكون قد جاوز الميقات ويكون عليه دم، هذا أنبهه عليه.
طيب، واحد.
وإن كان سينزل في جدة ثم يذهب للمدينة هذا أهون، إذا نزل في جدة ثم ذهب للمدينة يحرم للعمرة من إين؟
ويحرم من هناك،
من المدينة، من ميقات المدينة.
نعم.
أما إذا كان سينزل في جدة ثم يذهب إلى مكة فنقول أحرم قبل نزولك في المطار، أي في محاذاتك ميقات رابغ الذي هو ميقات أهل الشام والأردن ومصر ومن جاء من جهتهم.
طيب، موضوع الرجوع يوم 12 ذي الحجة،
لا، هو أشار إلى مسألة مهمة تتعلق بالزيارة، قال: وسأزور المسجد وقبر رسول الله.
نعم،
لابد تكون نيتك يا أخ قيس زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنوي زيارة القبر، إنما زيارة مسجده والصلاة فيه. فإذا كنت في المدينة فلا بأس أن تزور القبر عندئذ، ولو اكتفيت بالصلاة والسلام عليه عند دخولك المسجد أو في أحوالك لكفى ذلك، وهذا هو الأحسن في مثلك.
طيب،
في سؤاله الثالث أنهم سيسافرون يوم 12 الساعة 12، وهذا سفر قبل إتمام الحج، وأنا أنصحه وأنصح أمثاله من الحملات أن يرتبوا حجوزاتهم على فراغهم من حجهم، ولا يكيف الحج على الحجوزات، وهذه مشكلة كثيرة ما تأتينا.
طيب،
فنقول رتبوا حجوزاتكم على فراغكم من أداء الحج، لأنه يبقى عليك الرمي، ويبقى عليك بعد الرمي ماذا؟ طواف
الوداع.
الوداع، فهذا هو اللائق بهؤلاء الإخوان. نعم،
بارك الله فيكم دكتور علي. جريا على يعني نهج البرنامج في مشاركة المسؤولين عن الحج، سنتابع هذا اللقاء مع سعادة اللواء سليمان العمر قائد قوات الدفاع المدني في الحج، نتابعه ثم نعود بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. بداية أحيي القائمين على برنامج مناسك في وزارة الشؤون الإسلامية، وأحيي الأخوة المشاهدين، ويسعدني أن أعطي فكرة عن استعدادات المديرية العامة للدفاع المدني لحج عام 1430. المديرية العامة للدفاع المدني عدت الخطط لموسم هذا العام، وتم تواجد في منطقة المشاعر ومكة المكرمة، وتم نشر كافة قوات الدفاع المدني في منطقة ميناء وفي عرفة وفي مزدلفة وفي مكة المكرمة، فكافة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وكذلك المنافذ في كافة مناطق المملكة استعدادا وتهيئا لأي حالة ولخدمة حجاج بيت الله الحرام. ومن هذا المنطلق الحقيقي يسعدني أن أقدم بعض المتطلبات أو الإرشادات للأخوة الحجاج التي أتطلع أن تأخذ في عين الاعتبار. كما نعلم أنه يتزامن هذا العام موسم الحج مع موسم الأمطار، وبالتالي يتطلب الأمر أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة ما قد يحدث من مخاطر من جراء هطول الأمطار، سواء على مكة المكرمة أو مشعر ميناء أو مشعر عرفات. ونتطلع من الأخوة الحجاج أن يتعاونوا مع الدفاع المدني ومع الجهات المسؤولة لإخلاء المناطق الخطرة ومناطق التي قد تحدد خطورتها، ويتطلب الأمر إخلاءها أو الابتعاد عن المناطق التي تشكل خطورة عليهم. الدفاع المدني يتابع باهتمام كافة مساكن الحجاج، سواء المخيمات أو المساكن في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، وبالتالي يتابع كافة تدابير السلامة. ونتطلع من الأخوة الحجاج أن يتعاونوا معنا في قضية تطبيق هذه المتطلبات والاشتراطات الضرورية لتحقيق السلام للحجاج. بالإضافة إلى أنه كما نعلم أن مشعر ميناء الحقيقة ضمن المشاعر المهمة، وبالتالي يتواجد الحاج فيها وقت ليس بالقصير، يتطلب الأمر عدم الابتعاد عن المخاطر أو القرب، عدم القرب من الجبال لما تشكله على خطورة على حياة الحاج نتيجة سقوط الصخور أو نتيجة هطول الأمطار على هذه الجبال وسقوط بعض الصخور التي تشكل خطورة على حياة الحجاج. الأنفاق ضمن الهواجس التي يخشى الدفاع المدني من وقوع بعض الحوادث بها، طبعا يمنع افتراش في هذه المواقع نتيجة لكثرة عوادم السيارات في هذه المواقع، وبالتالي ارتفاع نسبة التلوث ربما تشكل خطورة على الحاج داخل النفق، وبالتالي وكذلك المواقع الأخرى التي تعتبر طرق مشاة، سواء طريق المشاة المؤدي إلى الجمرات أو الطرق الأخرى التي هي تعتبر مهمة. ظاهرة الافتراش في هذه المواقع نعتقد أنه ظاهرة غير مقبولة وظاهرة سلبية الحقيقة، تؤدي إلى تهديد حياة الحاج، وبالتالي تصغر المساحة للمشاة الذين يسلكون هذه الطرق، وبالتالي ينتج عنها ازدحام شديد وتشكل خطر على حياة الحاج. ونتطلع من الحجاج أن يتعاونوا معنا ومع الجهات الأمنية بتنفيذ كافة التدابير التي تحقق سلامتهم بمشيئة الله. ضمن الجوانب الأخرى التي طبعا تشكل خطورة، نلاحظ في بعض المواقع أن بعض الحجاج يصعدوا إلى مواقع عالية، وبالتالي يتواجد عدد من الحجاج في هذه المواقع، ونعتقد أنه وجود الأعداد الكبيرة في هذه المواقع ربما ينتج عنه ازدحام وبالتالي سقوط للحجاج، وكذلك يشكل خطورة على الحجاج نتيجة التزاحم. هذا تقريبا مجمل الأشياء اللي نرى أنها ضرورية ونرى من الحجاج أنهم يأخذوها بعين الاعتبار، ونتمنى إن شاء الله أن يكملوا حجهم بكل يسر وسهولة ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.
لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك.
شكرا لسعادة اللواء سليمان بن عبد الله العامر قائد قوات الدفاع المدني في الحج على هذا البيان الطيب. نحن لم يبقى عن الأقل من دقيقتين دكتور علي، ما يتعلق سؤال أورادنا في ما يتعلق بالأضحية والاشتراك فيها.
لا يصح الاشتراك إلا في سبع بدنة من البقر أو سبع بدنة من الإبل،
في البدنة والإبل،
أما الغنم فلا اشتراك فيها. وإذا اشتركوا في السبع من الإبل أو البقر فكل واحد منهم يمسك، أما إذا كان في الغنم فإن من دفع القيمة أو أكثرها هو الذي يمسك، ولا يكون اشتراك في الغنم.
نعم. في لكن لو اجتمع هذا دفع النصف وهذا النصف الغنم،
في أحده ما هو الذي يمسك؟ لا يمسك الجميع. نعم.
أحسن الله عليكم. شيخ خالد أم صلاح سألت أنه مقترض ثم ردوا القرض ومترددين في هذا لأنه شبهة الربا،
ما دام أنهم تخلصوا من المال الربوي واصطفوا مالا حلالا فحجهم إن شاء الله صحيح.
بارك الله فيكم.
في تنبيه بالنسبة لزيارة النساء للقبور.
أي نعم.
أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات، وفي بعض الروايات زورات
القبور. بارك الله فيكم. أم هادي نعتذر عن الإجابة عن سؤالك، بالإمكان المتابعة في الرقم الهاتف المجاني الذي يظهر على الشاشة، ونسأل الله أن ييسر أمرك. لم يبقى في نهاية هذه الحلقة إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكل ما تقدم، وأن يجزي خير الجزاء من أسهم في هذا البرنامج إعدادا وإشرافا مقام معالي وزير الشؤون الإسلامية وفضيلة وكيل الوزارة دكتور توفيق السديري، وأيضا الشيخ طلال العقيل. شكر موصول لكم الدكتور خالد الرومي والدكتور علي الشبل عضو التوعية الإسلامية في الحج، وأيضا لصاحب الفضيلة الدكتور فالح الصغير عضو مجلس الشورى الذي شاركنا أوليات هذه الحلقات. نسأل الله تعالى
ولإخواننا المشاهدين والمشاهدين،
لا شك الشكر بإذن الله، والدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذه العشر المباركة أن يجعلنا من المقبولين عنده سبحانه، وأن يوفق حكومة خادم الحرمين لخدمة حجاج بيته الحرام، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، ويصلح أحوال المسلمين، إنه سبحانه بر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.